ولذلك البلاغة فيها دقة أكثر من أي العلوم التي تساعده. لماذا؟ لأن البلاغة تحتال على المعاني التي تكون والتي ستكون والتي تراها على الطريق الكنائي بالإشارة. كل هذا لأن الباحث البلاغي دائما يبحث في المعاني، المعاني التي تكون في البداية والمعاني الثانوية والمعاني الكنائية والمعاني التي عن طريق الإشارة، وكل ذلك يؤدى بجملة واحدة. ولذلك دارس البلاغة يدرس النحو أولا لتحقيق الصنعة، يعني يصنع الكلام صنعة سليمة. فإذا ما صارت الصنعة سليمة والعبارات مستقيمة، إذن عليه أن يدخل إلى علاقات الكلمات وإلى مجال المقامات. فإذا ما زال في المعاني والعلاقات وزال في المقامات، تخرجت المعاني يمينا وشمالا، وترى العبارة الواحدة فيها من المعاني، حتى إن علماء البلاغة قالوا المعاني لا تتزاحم. معاني إيه؟ لا تتزاحم، يعني ترى المعنى الأولي. وشيخنا عبد القاهر قال هذا، قال هناك المعنى الأولي يعني الذي تحت الإيه؟ تحت العبارة، والمعنى الثاني يعني الذي يتعلق بالأول، والثالث الذي يتعلق بالثالث، وهكذا. كأن المعاني دوائر، كل دائرة تتعلق بها إيه؟ دائرة. ولذلك يعني درس النحو درس في صنعة الجملة، درس البلاغة درس في أسرار المعاني التي تكون من علاقات الكلمات في الجملة ودراسة المقامات. هنا رأينا أن جملة الصلة اشترط لها أن تكون إيه؟ خبرية، ولا تصلح أن تكون إيه؟ يعني لو قلت جاء الذي اضربه، هل تصلح؟
لا.
جاء الذي يا إبراهيم، لا يصلح هذا. ولذلك نحن حينما نرى الصنعة النحوية نراها تسلك الكلام شكا، وإذا ما صح الكلام صح المعنى. ولذلك يقولون إذا صح المبنى صح المعنى، وإذا غام المبنى ضاع المعنى. يعني وإنما يعني من يقول بأننا نريد المعاني، نقول له لا، أتريد المعاني من خلال المباني الخاطئة؟ لا، المعنى الواضح يأتي من التركيب الواضح المستقيم. لذلك ونحن في الدراسات العليا شيخنا الحجار رحمه الله كان محققا وعالما، يعني يقرأ قليلا ولكن يشرح كثيرا وطويلا. يعني كنا نقرأ نصف صفحة في 3 ساعات، يقرأ جملة واحدة ويعقل عليها بالتعليقات والهوامش ويظل على مقدار الساعة في جملة، ويأتي بالثانية. يعني نحن لا نقول يعني شيء، إنما الشيخ علمنا. ففي مرة الذي كان يقرأ كان معيدا في الكلية، وأنا كنت مدرسا أول في المعهد، فقرأ العبارة خطأ، فأنا قلت له أعد العبارة حتى يستقيم الحساب. فأخذته العزة والإثم، قال نحن لا نريد الألفاظ ولا الكلام، نريد المعنى ونريد الأحكام. قلت له والله أنا يعني لا أفهم إلا من خلال المبنى الصحيح. فقال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، قال شرب يديه أولا فسكت، قال يا فلان يعني أتريد أن تقرأ خطأ لنفهم عنك فهما صحيحا؟ هذا لا يكون. إنما إذا أردت أن نفهم عنك فهما صحيحا فعليك أن تقرأ قراءة صحيحة، وصحة المبنى لصحة المعنى. ثم قال له هذا الرجل يعني تدريسه في النحو الصحيح ويصحح لأبنائه، يوم يأتي مثله ويخطئ؟ لا لا لا. طبعا الشيخ أراد أن يعني يجعل الأمر هينا، فقال قال أخونا أكرمه الله والآن استاذ كبير. قال إذن هو يقرأ. قلت إن أذن الشيخ أقرأ، وإذا أخطأ فعليكم بالرد، وهذا واجب شرعي، وأنا في مقام التلميذ أقرأ وأخطئ والشيخ يصحح. فقال الشيخ اقرأ، فأنا قرأت سطرين. فالشيخ قال انتظر، أنت تقرأ في الأهرام في الجريدة؟ ماذا يا شيخ؟ لا، قراءة العلم بالحرف، وإذا ما وصلت إلى نهاية الجملة قف ثم راجع نفسك، هل فهمت أم لم تفهم؟ إن كنت فهمت هات الجملة التي من بعد، وإن كنت لم تفهم إذن عليك أن تراجع وعليك أن تعيد المرة بعد المرة حتى تفهم، وإذا لم تفهم فلا تنتقل. ولذلك أوصاني شيخي إبراهيم الخولي وأنا أكتب في الدكتوراه، قال إذا رأيت نفسك متعبة، رأيت نفسك تميل إلى النوم، رأيت نفسك مشغولا بشيء ما، فعليك بإلقاء القلم، لأنك لو كتبت وأنت مشغول لخلطت الحابل بالنابل، فيخرج المكتوب خلطا ويكون كله من باب الخلط، ستقطعه من بعد. إذن استريح، وبعد أن تستريح قم ودقق وصف نفسك تماما، وبعد أن تصفو للعلم ويأتيك الوارد عليك بالتوكل على الله وعليك بالكتابة مع الصفاء. ولذلك شيوخنا هؤلاء ما كتبوا هذا الكلام إلا مع الصفاء، لذلك ترى الكلام مسلسلا يعني كأنه قطع من الذهب، ويأتي بالمثال بجانب المثال، وكل مثال يؤدي إلى اتجاه، وسيأتي هذا إن شاء الله. طيب اقرأ كده.
فصلنا يا دكتور.
نعم.
في مثالكم محمد يكتب الدرس، لأن محمد هو مبتدأ، وأما جملة فعل وفاعل ومفعول به فعلها إعرابان في محل رفع ومحل نصب.
محمد مبتدأ.
نعم. يكتب الدرس.
يكتب
الدرس.
الدرس. يكتب هو.
نعم.
إذن الفاعل مستتر تقديره هو، يعود على من؟
على محمد.
وهذه الجملة خبرية.
نعم.
إذن صحت أن تكون إيه؟ خبرا عن محمد. ولذلك درسه مفعول، درس مضاف والهاء مضاف إليه، والجملة كلها في محل رفع خبر.
ولكن الجملة التي تقع بعد المعرفة تكون حالا.
تكون لا، ليست حالا هنا، إنما هنا تقع خبر، لأن احتياج المعنى للخبر أولى من احتياج لأن الحال
فضلة،
الحال فضلة. تمام. إذن احتياجنا إلى الإيه؟ إلى الخبرية أولى من احتياجنا إلى الإيه؟ إلى
الحال.
ولذلك نحن نعطي المعنى أولا بأول. نعم.
مثلا لو سمي الإنسان بكنية أو باللقب كيف يكون إعرابه، مبنيا ولا مؤرب؟ من كان بأبو بكر أو اسمه العلم أبو بكر أو أبو محمد أو أبو كذا كذا كذا،
يعني لو سميناه سميناه يعني صار علما أبو بكر، تقول أبو بكر هذا مبتدأ ومرفوع بالواو، لأن أبو أسماء إيه؟ الصفة. وتقول رأيت أبا بكر مرفوع بالألف ومررت بأبي بكر، إذا معامل بإيه؟ الأسماء الصفة.
ممكن نضرب على الحكاية يعني؟
لا، الحكاية هذه تأتي إذا لم نستطع إعرابه إيه؟ إعرابا مستقيما. لكن لو أننا حكينا جملة فعلية علما، كما قيل إن امرأة سميت شاب قرناها، فشاب فعل ماض وقرناها فاعل، ثم سمي بهذه الجملة، جملة شاب قرناها سمي به إيه؟ امرأة، فكيف تعرب؟ يقال شاب قرناها امرأة كريمة، إذن شاب قرناها كلها مبتدأ ومرفوع بالابتداء، علامة رفعه ضمة مقدرة، ضمة إيه؟ منع من ظهورها اشتغال المحل لحركات الحكاية، حركات ايه؟ يعني نحن نحكي الجملة في موقع العلم، فحينما تعرب تعرب على انها مرفوعة لانه مبتدأ، ولكن علامة الرفع ضمة الايه؟ مقدرة. ما الذي منع من ظهور هذه الضمة؟ تقول حركات الايه؟ لان حركات الحكاية للمح الاصل، لمح الايه؟ يعني حتى يعلم السامع ان هذه الكلمة لها اصل قائم تكون ايه؟ علما. يعني قبل العلمية كان اصلها ايه؟ فعل وفعل. فضح؟ تفضل يا سيدي. الشرط الثاني،
الثاني كونها خالية من معنى التعجب. يعني اصل التعجب انشاء،
التعجب اصله ايه؟
انشاء.
يعني انت تقول ما احسن السماء، اذا انت انشأت العجب من شيء غريب جعلك تتعجب، لان التعجب يكون من شيء غريب. اذا هذا التعجب لا يصلح للقدرية، انما هو هو من باب الانشاء. ولذلك يعني لو دخل هذا الشرط في الاول، يعني قال ان تكون قدرية وسكت، كنا سنقول اذا كل ما كان من باب الانشاء ومنه التعجب، لان التعجب انشاء، الا انه ليس انشاء طلبي، انما هو انشاء ايه؟ غير طلب. لان الذي يتعجب يقول ما احسن فلان، ما اكرم محمدا، اذا هو يتعجب. هل طلب محمد شيئا؟ لا. ولذلك التعجب انشاء، الا انه من الفرع الثاني، انشاء ايه؟ غير طلب. طيب على كل حال، هو يعني اصل الشيخ اتى بهذا الشرط على رايه هو، لأن بعض العلماء قالوا يصح في الاسم الموصول أن تكون جملته فيها معنى التعجب. هذا رأي لبعض العلماء، حتى قالوا في الخبر أيضا، قال يصح أن يكون يعني أن تكون الجملة الخبرية فيها معنى التعجب، وبعضهم أباح في الجملة الإنشائية. إلا أنه سيأتي إن شاء الله ويقال إن جملة الخبر حتى لو جاءت من باب الإنشاء نقول هي على تقدير. يعني محمد اكرمه يا ابراهيم، يقول لا، اكرمه هذه ليست هي الخبر، وانما الخبر محذوف، وتقديره محمد مقول فيه اكرمه. ولذلك يكون الجمله التي معنا في محل نصب مقول لقول محل نص ايه؟ مقول من قول المعلوم، كما في قول الشاعر في نعم، حتى اذا جن الظلام واقترب يا امه هل رايت الذئب قط، يعني مقول فيه،
هل رايت الذئب قط،
يعني موصوف او نعته هو مقول، واما مقول القول هل رايت الذئب قط، ومقول القول يصلح من اي باب. وطبعا يعني ما أخطأ نحوي كفر، يعني يستطيع أن يدخل من كفر الزبال إلى كفر الطماعين من أي باب سيصل إلى الرزق. نعم سيدي.
الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها.
يعني أصل جملة صلة الموصول لابد أن تكون مؤدية بالمعنى تماما. فلو أن واحدا جاء وقال جاء الذي محمد كريم، ولم يخالف عن الضمير، ومحمد كريم جملة غريبة، إذا يشترط أن تكون جملة الصلة خبرية ليس فيها معنى التعجب، وأن يتم بها الكلام، وأن يتم بها إيه؟
الكلام.
فلو لم يتم الكلام والمعنى المقصود لهذه الجملة، إذا لا تصلح أن تكون إيه؟ جملة من باب الصلة. وسيأتي هو بقوله لكن، لأن لكن تحتاج إلى كلام إيه؟ قبله. طيب اقرأ كده.
واحترزت الخبرية من غيرها، وهي الطلبية، وهي الطلبية والإنشائية.
هو يعني حكاية الطلبية والإنشائية هذا فيه توسيع، لكن لو كانت العبارة احترز بالخبرية عن الإنشائية وفقط، لأن الإنشائية تشمل ما كان من باب الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي. إذن العبارة يعني لو جاءت من هذا الباب، باب البلاغة، لكانت إيه أقصر.
فلا يجوز جاءني الذي ضربه،
لا جاء الذي ضربه. طبعا جاء الذي ضربه، حتى الكلام قدم يعني لا يصلح، لأن اضرب فعل إيه؟ أمر. هذا من باب الإنشاء.
خلاف الكسائي،
لا، على كل حال هو إن كان الكسائي رحمه الله أراد أن يدوز هذا، يدوزه على تقدير جاء الذي يقال فيه اضربه، أو مقول فيه اضربه. والشيخ سيعرج على هذا. نعم.
ولا جاءني الذي ليته قائم،
لأن ليت تمني، والتمني إنشاء إيه؟ طلبي، وإن كان الطلب فيه يعني غير حاصل، لأنه إما مستحيل وإما مستبعد، لكنه من باب الإنشاء الطلب. نعم.
خلافا لهشام،
طبعا لابد أن يكون هناك مخالف، أن خلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة، يعني هكذا يعني تعودنا. أنا قرأت مرة رسالة لواحد من طلاب كلية الشريعة للضبط فقط، يعني أنا طبعا يعني لا يعتمد كلامي في الشريعة لأن الحدود هكذا، لكن المشرف قال له أعطي هذه الرسالة لفلان حتى يقوم على ضبطها من جهة نحن ومن جهة اللغة ومن جهة الكلام. فأنا قرأت الرسالة وكانت في أحكام البيوع في فرع من فروع البيوع، فما وجدت مسألة فيها اتفاق أبدا. يعني الجمهور يقول وخرج منهم فلان وما خالفهم فلان، لكن طالما قال الجمهور إذن هو الرأي الذي يؤخذ به، لكن كل المسائل فيها خلاف، لأن طبعا العلماء لهم مفاهيم وكل واحد له مذاق، وكل واحد من العلماء يعني له وعليه، ولذلك حينما يقول الجمهور برأيه يقول وأما قول فلان فهو خطأ من الجهة الفلانية، ولكل عالم زلة. وربما كان هذا الذي خرج عنهم لأنه ليس على منهاجهم في عقيدات وفي فقهات، ولذلك خالفه، وهذا موجود، وشياطين الإنس والجن والحمد لله يعني وزعوه. فضل سيد. خلافا لهشام.
واحترز بخالية من معنى التعجب من جملة التعجب.
احترز محترز.
والله إذا قلت احترز يبقى الشيخ صاحب الألفية، لكن احترز إذن كل العلماء الذين شرفوا، ولذلك يحسب أن تقول واحترز حتى يكون الشيخ من جملة الذين إيه احترز. احترز أي كل من قال فقد احترز.
واحترز بخالية من معنى التعجب من جملة التعجب، فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه.
حتى الكلام يعني ليس له مذاق، جاء الذي ما أحسنه، يعني أولا تأتي بجملة تبين معنى الذي، جاء الذي مثلا أكرمناه فما أحسنه بعد أن أحسنه، إذن يأتي التعجب بعد أن تستوفي الجملة حظها، فإذا استوفت حقها جاز لك أن تأتي بالتعجب.
وإن قلنا إنها خبرية
يعني حتى وإن قلنا إنها خبرية، إن بعض الناس يقولون إن جملة التعجب الأصل فيها أنها خبرية، بعض الناس يقولون الأصل في التعجب أنه بالإيه في الجملة الخبرية، نقول حتى وإن قيل إنها في الأصل خبرية، لكن طالما فيها معنى التعجب لا تصلح أن تكون أن تكون صلة الموصول، ولا تصلح أن تكون خبرا ولا صفة.
واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم.
الجملة منفكة. جاء الذي، جاء الذي لا بد من وضع ما يرفع الإبهام. ثم تقول لكنه قائم، يعني جاء الذي جالسنا بالأمس لكنه الآن قائم مثلا. إذن يصلح إذا تمت الصلة، لكن قبل أن تتم الصلة وتقول لكنه قائم، نقول لكن تحتاج إلى كلام قبلها لتعتمد عليه، لأن لكن في الأصل للاستدراك، ومعنى الاستدراك أن الكلام يأتي فيفيد معنى، ثم إن الذين يسمعون يفهمون من هذا المعنى شيئا متولدا منه، فأنت تستدرك بنفي هذا المعنى المتولد. يعني مثلا تقول فلان العالم، هذا المعنى يتولد منه أن هذا العالم يعلم الناس، وأنه يكتب، وأنه يؤم الناس، إلا أن هذه المعاني ليست موجودة فيه، ولذلك تقول لكنه لا يؤم الناس، لكنه لا يكتب شيئا، فلان عالم لكن لم يستفد منه أحد شيئا. إذن لكن لا تكون إلا بعد كلام يتوهم فيه معنى ثم يرفعه المتكلم بلكن. إذن نحن نرفع المعنى المتولد من المعنى الأصلي لأنه موهم، وهذا المعنى الذي فيه إهام أراد المتكلم أن يدفعه، فلماذا يدفعه بإيه؟ بلكن. تفضل.
فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم.
ما قعد زيد لكنه قائم، هو يعني على كل حال أراد أن يبين معنى الاستدراك، لكن لو أنه أراد أن يأتي بالجملة السابقة يقول جاء الذي جالسنا بالأمس مثلا لكنه إيه؟ قائم، يعني لكنه الآن قائم، لكن أراد أن يبين معنى الاستفهام، معنى الاستدراك. إذن لكن تفيد الاستدراك، والاستدراك معناه أن يأتي كلام سابق فيتوهم منه معنى لا يريده المتكلم فيستدرك ويدفع هذا المعنى المتولد بقوله لكنه كذا.
ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكون تامين، والمعلول بالتام أن يكون في الوصل به فائدة.
يعني الجار والمجرور والظرف أحيانا يأتي ولا يفيد معنى تام، إذن يشترط في الظرف والجار والمجرور أن يتم به المعنى. جاء الدار، يعني الذي استقرت منه. شاء الذي عندك، واحد كان مستقرا عندك وأنت ذهبت إلى واحد آخر فرأيت الذي عندك وصل، فيقول جاء الذي إيه؟ عندك. إذن يشترط في الظرف والجر والمجرور أن يكون إيه؟
تامين.
ومعنى التمام يعني أن يكون في الوصل به فائدة، يعني يتم به الإيه؟ المعنى. نعم.
نحو جاء الذي عندك والذي في الدار، والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا، والتقدير جاء الذي استقر عنده أو الذي استقر في الدار. فإن لم يكونا تامين لم يجز الوصل بهما،
لم يجز الوصل بهما،
لم يجز الوصل بهما، فلا تقول جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم.
يعني جاء الذي بك، هل فهمنا شيئا؟ ولذلك الشرط أن يكون الظرف والجار والمجرور يؤدي المعنى تماما، فإذا أخل بالمعنى إذن لا يصلح أن يكون صلة بالمعنى. نعم. هنا واحد يعني يحاول يبدو أنه منكم. أستأذنكم في أن أرد على الطارئ. السلام عليكم. يا مرحبا يا سيدي. طيب تعال ادخل إلى آخر الأزهر. خلاص ادخل إلى الآخر. ما الداخل واصعد إلى الدرجات العلى وسترانا إن شاء الله. هذا باحث وأنا مش فاضي. أنا قلت له تعالى يا بني إلى الأزهر وسترى علما فاجلس معنا وهات ما عندك الرسالة حتى أرى يعني معنى الإشراف يعني أن أكون معه تلميذا على نفس العلم. لكن هناك فرق بين أن التلميذ فيه كبير وفيه صغير. الكبير يعلم الصغير وفي النهاية هو الذي سيأخذ الدرجة وأنا لي الثواب.